أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآيات وما أنتم بمعجزين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة، ومنها حكم إرسال الرسائل الدينية للخاطب من أجل التذكرة. أولا، الرسالة التي فيها حض على الخير أو نهي عن الشر لا شيء فيها بين أي مكلف وأي مكلف آخر، سواء كان خاطبا أم ليس خاطبا، ولكن المشكلة ليست في هذه الرسالة في ذاتها، المشكلة أن يتمادى المرء في مثل هذا الأمر، وأن يقع في قلبه أو في قلب من يوصي إليه الشيء بعد الشيء، بحيث يترتب على ذلك ما يترتب على خطوات الشيطان التي نهى الله سبحانه وتعالى عن اتباعها، فقال فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فاليوم رسالة فيها شيء من الوعظ والتذكير، وغدا يزداد الأمر حتى يجد المرء نفسه قد وقع في الفخ دون أن يحس أو أن يشعر بشيء. فلا فرق في هذا بين الخاطب وغير الخاطب، ولكن بالنسبة للذكر والأنثى عموما المباعدة بينهما هي الأصل. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هل تقويم الأسنان حلال أم حرام، مع العلم أن الأسنان ليست كالأشخاص العاديين، يعني فيها نوع من الشذوذ؟ أولا، تقويم الأسنان له حالتان. الحالة الأولى أن يكون حصل لها نوع من عدم الانتظام بسبب مرض أو حادث، وهذه الحالة يوجد شبه اتفاق بين أهل العلم على جواز التقويم فيها. وأما إذا كان المرء قد ولد بهذه الصورة ولم يعني يحدث له حادث أو يحدث له مرض يسبب عدم استواء الأسنان وعدم انتظامها، فينقسم إلى قسمين. حالة فاحشة بحيث إذا نظر إليه الناظر يعني يستقبحه، أو لا تقوم فيها الأسنان بالوظيفة التي خلقها الله تعالى من أجلها، كوظيفة الكلام، فإن الأسنان أثر في الكلام، أو وظيفة مضغ الطعام أو غير ذلك، ففي هذه الحالة يجوز أن يقوم بعملية التقويم. وأما إذا كان التقويم مجرد تحسين دون وجود قبح منظر أو دون عدم قيام الأسنان بوظيفتها، فهذا لا يجوز، بل هو من تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. هل السفر لأوروبا بقصد السياحة جائز؟ وما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إني بريء ممن يقيم بين ظهران الكافرين، وهل ينطبق على السياح وجزاكم الله خيرا؟ أولا، السفر لأوروبا وغيرها لأجل التنزه وغير ذلك الأصل فيه الإباحة، ولا يمكن لأحد أن يمنعه، لكن العادة جرت أن من يسافر إلى تلك البلاد أو غيرها من الأماكن التي هي مظنة المعصية، وجود المعصية الغالب أنه يقع في المعصية. أما إذا حافظ المرء على نفسه وكان سفره لأجل النزهة فهذا لا منع منه ولا شيء فيه ما لم يقترن بفعل محرم، والله أعلم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر الكفار في رواية لا ترى نراهما، فحديث صحيح إن شاء الله، وقد صححه غير واحد من أهل العلم. والأصل في الإقامة في بلاد الكفر الجواز، المنع يأتي عند وجود قرينة تدل على ذلك، ومنها ألا يستطيع إقامة شعائر الدين، وهذا قول جماهير العلماء رضي الله عنهم أجمعين. بل إن بعض أهل العلم كالشافعية عليهم رحمات رب البرية يقولون الإقامة في بلاد الكفار قد تكون محرمة وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فتكون واجبة إذا كانت هجرته منها إلى بلاد الإسلام ستتسبب في خلو بلاد الكفر من مسلمين، لأنها بهجرته منها ستتحول إلى دار كفر محضة، ووجوده فيها مع إقامة شعائر الدين يؤدي إلى وجود جزء من الإسلام فيها، ويحرم أن يقيم إن لم يستطع إقامة شعائر الدين، ويستحب له أن يهاجر يعني إن لم يخشى بتركه لهذه البلدة عدم إقامة شعائر الدين فيها، والله أعلم. هذا الحديث لا ينطبق على السياحة، لأن السياحة مدة مؤقتة، والحديث وارد في الإقامة، أي الذي ينوي أن يكون هناك بصورة مستديمة. طبعا العلماء استثنوا من ذلك الدعاة إلى الله، لأنه لو لم يسافر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فكيف يصل الإسلام إلى هؤلاء الناس، وبشرط أن يأمن الداعية على نفسه حينما يذهب إلى هذه البلاد، أو لطلب علم ضروري لنفسه أو للمسلمين ولا يمكن أن يدرسه في بلاد المسلمين ويأمن على نفسه ويستطيع أن يقيم شعائر دينه، هذا أيضا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفار لهذا الغرض، والله أعلم. لدي أخ نصاب يأتي إلينا ويأخذ معه هدايا للأولاد، ما حكم يعني كأنه يستشكل قبول هذه الهدايا من أخيه النصاب الذي يحصل على الأموال بطرق غير مشروعة، إذا كان هذا طريق كسبه الوحيد ليس عمله، لأن النصب ليس عمل، ولكن نقول إذا كان هذا هو طريق كسبه الوحيد فلا يجوز أن تقبل هديته، فلا يقبلها الولي لولده ولا يقبلها البالغ العاقل الراشد لنفسه، والله أعلم. لأن هذا المال المحرم محرم على مكتسبه ومحرم على غيره إذا كان على سبيل التودد، أما إذا كان على سبيل التخلص منه فهذا هو الواجب عليه طبعا بالنسبة للمال المحرم، إما أن يرده إلى أهله وإلى أصحابه، وإما أن ينفقه في سبل الخير ووجوه البر. السلام عليكم يا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل عن التصوير وسواء كان بالكاميرا أو الفيديو. التصوير بالكاميرا أو الفيديو جائز إن شاء الله ولا شيء فيه ما دام الشيء المصور من المباحات، أما إذا كان الشيء المصور من المحرمات فالتحريم هنا ليس لذات التصوير ولكن لوصف اقترن به، وهذا الوصف المحرم إما أن تكون صور عارية وإما أن تكون تصوير للسحر، فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن مشاهدة السحرة والمشعبذين والدجالين وغير ذلك من الأمور، فلا بأس، لأن التصوير بالكاميرا ليس فيه مشابهة لخلق الله التي هي علة تحريم التصوير، فالمقصود بالتصوير المحرم ما كان رسما باليد أو ما كان نحتا على الأخشاب أو الأحجار أو غير ذلك من الأشياء التي هي مشابهة لخلق الله. أما التصوير بالفيديو أو التصوير بالكاميرا فهذا كله ليس فيه مشابهة لخلق الله، إنما هو نقل صورة من الواقع على هذه الشاشة. أيضا تقول إحدى الأخوات أنا خطبت لشخص متدين لكنه لا يعمل إلا في المسجد وأنا أحس بعدم الراحة فماذا أفعل؟ لا لم أفهم جملة لكنه لا يعمل إلا في المسجد، هل تعنين بذلك أنه موظف في المسجد ويتقاضى على ذلك أجرا، أو أنك تقصدين لا يعمل إلا في المسجد يعني متطوع أي ليس له عمل يتكسب منه. أولا أختنا الكريمة، إذا كان هذا الخاطب قد رضي في خلقه ودينه فهذا مقياس القبول، وما دام يستطيع أن ينفق عليك فلا شأن لك بعمله، لأن المطلوب من الزوج أن ينفق على زوجته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. معنى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
نعم.
أنا في حال فتلت أربع حلفاء.
نعم.
وجع.
نعم.
والله هل يجوز الصيام ولا يا؟
ده سؤال.
ولو يعني الصيام، لو صمت صيام كم يوم؟
لا نعم، انتظر الإجابة إن شاء الله. الأخت اللي سألت الآن تقول معنا اتصال آخر. أمة الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: من صلى الفجر، من صلى الصبح فوز في ذمة الله.
نعم.
هل صلاة الصبح يعني بها هي صلاة الفجر؟
نعم. واضح، هذا هو السؤال؟
أوه.
واضح إن شاء الله. أمة الله الأولى تسأل الأيمان أربعة، تقول: هل يجوز الصيام؟ أولا، كفارة اليمين على الترتيب، فلابد أولا من التخير، من تخير واحدة من ثلاثة: فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والمشهور إطعام عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وهناك مذهبان للعلماء عند تعدد الأيمان. المذهب الأول أنه لا بد من كفارة لكل يمين بالإطعام أو بالصيام، فإن كان الإطعام في أربعة أيمان بأربعين مسكين، وإن كان الصيام في ثلاثة أيام فاثنى عشر يوما، 12 يوم. هذا أحد أقوال العلماء. والقول الآخر أن الأيمان إذا تكررت ولم يكفر عن واحد منها أجزأ عن جميعها كفارة واحدة، يعني إطعام عشرة مساكين فقط ولو مئة يمين، أو صيام ثلاثة أيام فقط، فيجوز لك أن تطعمي عشرة مساكين فقط، فإن لم تستطيعي تصومي ثلاثة أيام، وهذا هو الراجح إن شاء الله. وإن كان الأحوط أن تطعمي عن الأربعة أيمان أو أن تصومي عنها، لكن يجوز إن شاء الله أن تكفري عن يمين واحد يجزئ عن الجميع. قال الفقهاء رحمهم الله أجمعين: لأنها أيمان من جنس واحد اجتمعت فأجزأ عنها كفارة واحدة، وهذه قاعدة عند بعض أهل العلم. معنى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منى.
نعم.
تفضلي.
أنا أمينة من تونس، عندي سؤال اللي هي: أنا تو عمري 30 سنة ولم أتجوز ولم يتقدم لخطبتي أي شيء، فماذا أفعل؟
نعم، واضح إن شاء الله. أم أحمد فلسطين. السلام عليكم.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، جزاك الله كل خيرا عنا.
وجزاك خيرا.
بأسألك بس بخصوص قيام من ثم صلاة الفجر، ومن ثم يعني البقاء في المكان والصلاة لحد الصبح، هل هو فقط يحتسب عمره و حج فقط الذي يصلي صلاة جماعة، ولا ممكن كمان للبنت أو للمرأة إذا صلت في بيتها كمان تحسب الحديث يعني؟
واضح إن شاء الله. هذا هو السؤال.
سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
إيه سؤال ثاني لو سمحت، أنا عندي مشكلة في جراعي.
نعم.
فبصلي على كرسي يعني. إيه طبعا القراءة بصليها وأنا واقفة، بس بجد بقدرش، لكن لما بدي أنتقل أقرأ قرآن وأسبح فبنتقل من الكرسي لا سرير، فهل هذا يحتسب ان كنت مكاني ولا يحتسب ان انا غيرت؟ بينحسب لي ان شاء الله يعني المجهود واللي بعمله، ولا ما بينحسب لاني بغير المكان؟
واضح ان شاء الله. معنا اتصال اخر. قطع اتصال. الاخت امة الله الثانية تسأل عن حديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هل هناك فرق بين الصبح والفجر؟ جماهير أهل العلم لا يفرقون بين الصبح والفجر، والروايات الواردة في الصحيحين وفي غيرها صلى الصبح صلى الفجر، فلم يفرق بينهما رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فصلاة الصبح هي صلاة الفجر التي هي صلاة الفريضة ركعتان، وقبلها ركعتي السنة رغيبة الفجر. فيصدق أن يقال عن الرجل إذا صلى ركعتي الفريضة عند دخول وقت الفجر صلى الفجر، ويصدق أن يقال أيضا صلى الصبح، ولا فرق بينهما إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت التي اتصلت من تونس تقول لم تتزوج ولم يتقدم لخطبتها أحد، عليك أولا أن تكثري من دعاء الله سبحانه وتعالى بأن ييسر لك الأمر، وأن يفتح لك من حيث لا تحتسبين، وأن يرزقك بالزوج الصالح، ونحن ندعو لك بذلك إن شاء الله. وأبواب الله عز وجل مفتوحة لا تغلق أبدا، ورزق الله عز وجل واسع يسع الخلائق ويفيض عنهم، ولا ينقص ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى شيئا. ولا تفكري في تأخر الزواج ولا عدم تقدم أحد، فكري من الحكمة في ذلك، ما هي حكمة الله سبحانه وتعالى السميع البصير الذي يراك ويعلم حالك ويعلم خائنة عينك ويعلم ما يخفي صدرك، يعلم عنك كل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فلا تلتفتي إلى ما حصل، ولكن فكري في الحكمة التي لأجلها سبحانه وتعالى أخر هذا الأمر بالنسبة لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولا مانع من أن يعني توسطي بعض أهل الخير من محارمك وأقاربك الذين تثقين فيهم لينظروا لك في هذا الأمر، سائلين الله تعالى أن يوفقك لما فيه الخير والسداد والرشاد. نأخذ فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى.
فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصولي، أيا أهل الهدى سؤالي سعيا للخير دلوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصولي، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد بعد الفاصل. أخت أم أحمد من فلسطين تسأل عن قيام الليل وصلاة الفجر والبقاء في مكان الصلاة حتى طلوع الشمس، هل يحسب للمرأة في بيتها كما يحسب للرجل في المسجد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، ومما ذكر فيه في مصلاه، فيبقى في مصلاه. والعلماء اختلفوا في معنى مصلاه هنا، هل المقصود مصلاه أي نفس البقعة التي أدى فيها الصلاة، أو أن المقصود بمصلى المكان الذي صلى فيه فيدخل في ذلك جميع المسجد؟ الثاني أرجح والأول أحوط، يعني المقصود به المكان الذي صلى فيه الإنسان، يعني بمحيطه أو بما يدخل فيه، إذا كانت الغرفة فالغرفة، وإذا كان مصلى البيت فمصلى البيت، وإن كان المسجد فالمسجد، لما في ذلك من التضييق على بني آدم أنه يجلس يعني فترة طويلة حوالي ساعة ساعة ونصف في نفس المكان لا يتحرك يمينا ولا يسارا، وهذا هو اللائق بفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الحديث الواردة في هذه المسألة حديث فيه ضعف، ضعفه جمهور كبير من أهل العلم، وغاية العمل به أن يكون من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الحديث فيه ضعف، والأجر يحسب للمرأة في بيتها إن شاء الله كما يحسب للرجل في المسجد، والمكان الذي يطلب أن تجلس فيه المرأة أو الرجل هو الحيز الذي صلت فيه، فلا مانع من أن تنتقلي من فوق الكرسي إلى السرير أو غير ذلك من الأماكن ما دمت في نفس الغرفة أو في نفس المنزل الذي أنت فيه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا شيخ علي؟
يا بارك الله فيك، الله جميل حالك.
لا الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
إذا تفضلك لو سمحت، السؤال الأول يعني لو واحد يعني عايز مني فلوس سلف.
عاوز إيه؟ فلوس سلف.
عايز يعني فلوس سلف مني فلوس. وأنا معايا بس مش عايز أديله، وقلت له ما معيش، يبقى حرام ده ولا حلال؟
واضح.
والسؤال الثاني.
نعم.
والسؤال الثاني في التشهد، الواحد نعم. يشرب السبابة طول التشهد ولا عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس؟
واضح إن شاء الله.
وشكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. سلام أحمد.
أيوة.
أم أحمد مرحبا، تفضلي.
شكرا. أيوة.
تفضلي.
لو سمحت والله عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا ورثت مبلغ وشلته ببلك علشان أجهز ولادي، معايا 6 ولاد فبيقولوا لي إن البنك حرام ودون ربوي وحرام تحطيه، فأنا لو خدتهم وشلتهم في البيت هصرفهم.
نعم.
مش هلاقي أجهز ولادي.
نعم.
فأنا عايز أعرف يعني إيه الربوي والبنك يدور ربوي ازاي؟ هو بيعمل مشاريع وانا باخد يعني المشاريع اللي بيعملها.
نعم. ماشي. تابعي معانا يا ام احمد، وانت
نعم؟
تابعي معانا وانت تعرفين حقيقة البنك. نعم. في اتصال اخر. ننتقل الى الاخ الذي يريد ان يستلف منه احد الناس فلوس قرض، وهو يقول ليس معي لكنه فعلا يملك المال. اذا كان هذا الكذب مع حاجتي الرجل الشديدة وعلمك بأنه سيسدد هذا القرض فهذا لا يجوز لك، وأما إذا كان في نفسك خوف من هذا المقترض ألا يرد المال أو أن يتلف المال أو كان مشهورا بأخذ أموال الناس وأكلها بالباطل فلا بأس أن تقول هذا، وينبغي أن تضمر نية التعريض كأن تقول ليس معي وتقصد الآن، يعني ليس في جيب الآن. أما إذا كان شخصا سويا وأنت تعلم أنه يعني سيرد هذا المبلغ إليك وأنه لا يجحده وأنه يحتاج إليه حاجة شديدة فلا تكذب عليه، ولكن صارحه، قل له يعني معي ولكن يعني لا أستطيع أو كذا إلى آخره. ويمكن أن تعرض أيضا، لا تقول ليس معي مال ولكن قل لا أستطيع أن أخرط، لا أستطيع، وكلمة لا أستطيع تشمل الاثنين معا، تشمل لا أستطيع يعني معي ولا أقرضك، وتشمل لا أستطيع يعني ليس معي. أيضا في التشهد الأخير يشيل بالسبابة، متى يشيل بالسبابة؟ الخلاف فيها كبير بين أهل العلم، والذي عليه مذهب الشافعي عليهم رحمة رب البرية هو الذي نرجحه ونعمل به، أن يعقد الرجل أو المصلي 53 إجازة إذا جلس للتشهد، وصفتها هكذا، أن يضم طرف الوسطى مع إبهام طرف الوسطى من اليد اليمنى مع إبهام اليد اليمنى، وأن يشير بالسبابة، وأن يبالغ في رفع السبابة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يطأطئها مرة أخرى ويبقى مشيرا. وهذه الهيئة الراجحة الأكمل إن شاء الله. وبعضهم يرى أنه يحرك السبابة بانتظام من أول التشهد إلى آخره، فحديث الإشارة حديث أقوى، وعليه جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله أجمعين. ومنهم من يرى عدم عقد 53 ولا الإشارة ولا التحريك، وإنما يرى بسط اليد على الركبة عند التشهد ثم يرفعها عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ينزلها مرة أخرى. والراجح ما قدمناه من مذهب الشافعية عليهم رحمة رب البرية. الأخت أم أحمد ورثت مبلغا من المال وادخرته في بنك، والناس حذروها وقالوا لها إنه بنك ربوي، تقول إنه يستثمر الأموال ويعطينا الأرباح. هذا كلام غير صحيح يا أم أحمد. البنوك الربوية لا تستثمر الأموال، عمل البنوك الربوية الأساسي المتاجرة في الديون أخذا وإعطاء، تأخذ من الناس قروض وتعطيهم عليها فائدة، وتعطي الناس قروض وتأخذ منهم الفائدة، وهي وسيط بين المقرض والمقترض. فأما المشاريع التي يكتب عليه أسماء البنوك الربوية. لاحظ الكلمة جيدا، تمويل، تمويل بنك كذا، تمويل بنك كذا، وليس ملك بنك كذا، لأن البنك في الحقيقة لا يتملك. فعليك يا أم أحمد أن تحولي هذه الأموال إلى بنك إسلامي، والبنك الإسلامي يعطيك فوائد إن شاء الله، وهي مباحة بإذن الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولا علي معنى من؟ الأخ تاج من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل تفضل.
توضيح كيفية الإضعاف في الصيام.
نعم.
وسجود السهو في الزيادة أو النقصان.
نعم.
والسحران في الصلاة.
الإيه؟
السحران في الصلاة.
السحران ولا السرحان؟
السحران.
طيب حاضر، نخليها السحران عشان خاطرك ولا يهمك. ماشي يا اختي.
شكرا.
تابعنا ان شاء الله. اخونا تاج من السودان يسأل ثلاثة اسئلة كلها مهمة طبعا. كيفية الاطعام في الصيام؟ الاطعام ان تطعمه ما يقارب كيلو ونصف من الارز او 2 كيلو الا ربع، يعني 1750 جرام تقريبا وليس تحديدا. يمكن ان تنضجه وتطعمه اياه، ويمكن ان تعطيه له جافا يصنعه هو بنفسه، فهو طعام في الحالة الاولى جاهز، وفي الحالة الثانية آيل الى ان يكون طعاما. وبعض العلماء يعني يشترط ان تكون الوجبة كاملة مراعاة للعرف، كان يكون عليها شيء من اللحم وشيء من الادام والارز واللحم والادام وهكذا. وهذا يختلف باختلاف البلدان، فكل بلدة لها يعني ما يناسبها من ذلك. يعني إذا كان واحد يعيش في القاهرة أو في مدينة كبيرة ولا يستطيع أن يطبخ لنفسه أو إلى آخر ذلك، فلو أعطيته الطعام جاهزا كان أفضل. وأحيانا يكون في البرية أو في المدن أو في القرى أو في الريف أو نحو ذلك، فإعطاؤه الزيت مع الأرز إلى آخره يكون له أفضل. وتطعم 10 مساكين مرة واحدة، أو مسكين مسكين، أو تعطي لمسكين واحد 10 وجبات في 10 أيام متتابعة أو متتالية، أو بيت فيه 10 وكلهم مساكين تعطيهم الطعام الذي يكفيهم. سجود السهو في الزيادة والنقصان. أولا، هناك رواية عن الإمام أحمد، وبها قال جمهور كبير من أهل العلم أن سجود السهو في الزيادة والنقصان قبل السلام وبعده سواء، يعني يسوي في النقصان قبله بعده، في الزيادة قبله بعده. وبعض العلماء كالحنابلة والمالكية يفرقون بين الزيادة والنقصان، وأظن أن المذهب المالكي هو المذهب المشهور في بلدتي السودان الشقيقة المجاورة لنا. المشهور مذهب المالكية وهو أن ما كان من زيادة يسجد له بعد السلام، وما كان من نقص يسجد له قبل السلام، وما كان من شك يسجد له بعد السلام، لأن الحنابلة رحمهم الله صرحوا بقولهم ومن شك في ركن فكترك قبل السلام، عفوا، وما كان من شك يسجد له قبل السلام، لأنهم قالوا ومن شك في ركن فكتركه، فكأنه تركه إذن، والمتروك نقص والنقص يسجد له قبل السلام. قالوا والعلة في ذلك أن الزيادة خارج الصلاة فيكون السجود لها بعد الصلاة، والنقص داخل الصلاة فيكون السجود له في الصلاة أو قبل السلام. معنا اتصال. السلام عليكم السلام ورحمة عليكم. الله. وعليكم السلام ورحمة. أشرف من العراق.
حياكم الله. نعم. الله.
حياك الله.
حياكم الله. فضيلة الشيخ، حول مسألة أنه الإنسان يعني لا حياة في الدين، أن مسألة الإنسان قد يجامع زوجته في وقت يعني معين أكثر من مرة، فهل يجوز عليها الغسل قبل أن يقوم بالعمل مرة ثانية؟ ولكنني يعني حقيقة طلعت على صحيح البخاري في باب الغسل إذا جامع ثم عاد ومن دار على النساء ثم في غسلة واحدة.
تمام.
في حديث عن أنس بن مالك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم
يدور
على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيق أو كان قال أنا أتحدث أنه عصي قوة 30 رجلا، يعني رسول الله كان رفع دجاجته ويفتر عليهم في الساعة واحدة معطيها الله قوة 30 رجل.
نعم.
السؤال كان فضيلة الشيخ.
نعم.
حول مسألة المرأة إذا تأخر زواجها. هل يجوز لها طبعا أن تقوم كما قامت السيدة عائشة كما في مصنف ابن أبي شيبة في باب كتاب النكاح ما قاله في الجارية تشوق ويطاب بها، لأن السيدة عائشة كانت لها جارية وكانت تطوب بها وكانت تقول لعلنا نصطاد بها شباب قريش، وهذا جواب على سؤال أخت الفاضلة التي سألت قبل قليلا تسمع كما صنعت أم المؤمنين عائشة. أما السؤال الثالث للشيخ الكريم حول مسألة ما يثار حول إصبح في بعض الفضائيات وغيرها، فأنا قرأت هذه الرواية حقيقة في صحيح الألباني وقد صححها، وهي موجودة أيضا في أعتقد مسلم في باب الرضاع، أنه كانت عائشة تقول أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بـ5 معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما قرأ من القرآن. يعني تقول توفي رسول الله وآية الرضاع كانت تقرأ، إذن أين آية الرضاع الآن في القرآن الكريم؟ أرجو من الشيخ أن يجيب على هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. نكمل أولا أسئلة الأخ تاج. مسألة السرحان في الصلاة، أولا هذه مسألة ابتلي بها كثير من الناس، نسأل الله تعالى أو كأكثر الناس، نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يرزقنا الخشوع والخضوع في صلاتنا لله رب العالمين، وأن يوجه قلوبنا وعقولنا وأبداننا إليه سبحانه وتعالى وجل وعلا، وعلاجها التركيز فيما تقرأ وفيما تذكر به الله سبحانه وتعالى، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون شيئا من مثل هذا في الصلاة، والحديث صحيح مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خنزب أو خطرب، شيطان يأتي للمرء في صلاته يوسوس له فيها حتى لا يدري كم صلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله وليتفل عن يساره 3، والتفل إخراج الهواء من الفم بلا ريق هكذا 3 مرات بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سكن الدنيا في القلب هي السبب الرئيس في مثل هذا الأمر. أما سؤال الأخ أبو ياسمين من العراق، مسألة 10 رضعات مشبعات يحرمنا ثم نسخنا إلى 5، فكانت ما يقرأ من القرآن، يعني ويسأل عن هذه الآية، هذه الآية لما لا توجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الآن؟ عموما نحن نعلم أن القرآن الذي يعتد به من القرآن ما وصل إلى المتواترة، وهناك مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو مصحف سنده صحيح، لكنه مع هذا لما خالف ما هو أوثق منه رد، واستقر الأمر على هذا، والأمة علمت هذا من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه أو فليمحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب عنه غير القرآن. ثم لما أمن بعد ذلك اختلاط القرآن بالسنة أذن في كتابة السنة، فحافظ عليه الصحابة رضي الله عنهم مكتوبا في السطور ومحفوظا في الصدور. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فكلف زيد بن ثابت بجمع القرآن، حتى قال زيد بن ثابت في لجنة كبيرة من أهل العلم، وكانت اللجنة تعمل بكل دقة، وكانوا يعرضون الآية على مجلس هذه اللجنة وتعرض على علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصرهم، حتى قال زيد بن ثابت لو كلفني أبو بكر أن أنقل أحدا من مكانه لكان أهون علي من هذا. ثم لما كان عهد عثمان رضي الله عنه وجد اختلاف المصاحف، معنى اختلاف المصاحف يعني إيه؟ يعني بعض الناس خرجوا عن هذه اللجنة وكانت لهم مصاحف فيها آيات منسوخة وأبقوها مكتوبة في المصاحف، فحرق سيدنا عثمان جميع هذه المصاحف وجمع الأمة على المصحف الإمام، فلا مانع أن يوجد ذلك في بعض المصاحف، ولكنه غير معتمد ومعروف عند العلماء والأكابر أنه منسوخ خطا وإن بقي حكمه. وعموما مسألة النسخ مرفوضة عند اليهود والشيعة، فهم لا يقولون بالنسخ ويدعون أن النسخ بداء، والبداء يعني أنهم يزعمون أن الله يقضي الأمر ويحكم به ثم يبدو له غيره، وهذا محال على الله. والنسخ ليس كذلك، لأن الله قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ ليس بداء، البداء نعم مستحيل على الله، لكن النسخ ليس بداء، وإنما هو رفع حكم سابق بحكم لاحق بدليل، بدليل يأتي من عند الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والمعتقد في مذهب الشافعية أن الرضاع المحرم هو 5 رضعات مشبعات. أرجو أن يكون الأمر قد وضح بعض الشيء، وإن كان مثل هذه المسألة مسألة أكاديمية تحتاج إلى حلقة حلقتين 3 حلقات نبين فيها لكل ذي غبش في فكره ولكل ذي انحراف في عقله كيف يتعامل مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قد يجامع الرجل زوجته أكثر من مرة فهل يجب الغسل في كل مرة؟ لا، لا يجب الغسل في كل مرة، وإن كان يستحب أن يتوضأ بينهما وضوءا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود أن يعاود فليتوضأ فإنه أنشط للعود، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتوضأ بين كل غسل وغسل صلوات ربي بين كل جماع وجماع صلوات ربي وسلامه عليه. المرأة إذا تأخر سن زواجها، أنا لا أعرف يعني قصة أم عائشة رضي الله عنها، ولكن أنا ذكرت للأخت أنه لا بأس بأن تستعين ببعض أهل الخير من محارمها أو ممن تثق فيهم من أهل الدين والشرع أو ممن يقومون بحل أو السعي في حل مثل هذه المشكلات، أن يعني تعرض نفسها، فقد جاء في صحيح البخاري وفي غيره عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وقد عرضت المرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في محضر من الصحابة، فلما وجد أحد الصحابة أنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها حاجة قال يا رسول الله زوجنيها إلى آخر الحديث، فلا بأس بهذا، ولكن لا تفعل المرأة هذا إلا مع الكرام، فإن فعله مع اللئام يضرها أيما ضرر. وقلت لا ينبغي في أيامنا هذه أن تعرض نفسها بنفسها، ولكن توسط أهل الخير من أقاربها أو ممن يسعى في مثل هذا الخير، والله تعالى أعلم. معنا اتصال الأخت أسماء من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطع اتصال. طيب، معنا سؤال من الرسائل القصيرة، إذا نمت إلى وقت الأذان الأول هل يجوز أن أوتر بعد ذلك، وهل يعتبر هذا إثم؟ لا بأس بالإيتار بعد الأذان الأول وبعد الأذان الثاني أيضا عند جمهور كبير من أهل العلم، إذا أذن الأذان الأول فليس هذا دليلا على دخول وقت الفجر، لأن الأذان الأول يكون بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولو كان بعد الأذان الثاني فقد أجازوه أيضا، أجاز الوتر ما لم يصلي رغيبة الفجر، وبعضهم قال يجوز أن يصلي الوتر ولو صلى رغيبة الفجر ما لم يصلي فريضة الفجر، والأفضل لمن فاته الوتر أن يصليه مع صلاة الضحى شفعا، فإن كان يصلي الوتر واحدة صلىها مع الضحى 2 ركعات، وإن كان يصلي الوتر 3 صلىها مع الضحى 4، أي يضم إليه 1 ركعة. أخت فاطمة من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسألك، أنا الوالد متاعي توفى هذه مدة 8 أشهر.
نعم.
وترك لنا إرث وكلنا أخذنا منه. نعم. ولكن جدتي أخذت منه أيضا.
مين؟
وهي تقول جدتي.
نعم.
والدة أبي.
نعم.
وهي تقول لنا أنا نجيب عمرة، هل يجوز أو لا يجوز؟
تريد عمرة؟
تريد أن تأتي بها عمرة بمال أبي.
نعم.
الذي أخذته معنا.
نعم.
هل يجوز أو لا يجوز؟
واضح إن شاء الله.
وسؤال ثاني، أنا تزوجت هذه مدة 4 سنوات وليس لدي أطفال.
نعم.
ده الطرق استعملتهم.
نعم.
وربي ما عطاش.
نعم.
هل نقدم ندير محاولات أخرى أو أنتظر رحمة الله؟
واضح إن شاء الله.
شكرا لك فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. الأخت فاطمة من الجزائر تقول إن جدتها ورثت من أبيها، ما المانع أن ترث الجدة من الأب إن لم يوجد لها حاجب؟ إن لم يوجد لها حاجب، والأم عفوا الأم أصلا لا تحجب في حال من الأحوال، الأم لا تحجب في حال من الأحوال. أنا ظننت جدة الأب، جدتك أنت هي أم أبيك، وأم الأب ترث في كل حال، ولها السدس عند وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة إذا كانوا أكثر من أخ. فما المانع أن تعتمر من هذا المال فقد ملكته؟ فمن سبل ملك المال الميراث، أن يتحول المال من المورث إلى الوارث بعد وفاته. نأخذ فاصل قصير، فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى.
فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني أيام